أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصلنا إلى الأمر الثاني، العقل العملي والنظري. يقول المصنف رحمه الله أن المراد من العقل إذ يقولون أن العقل يحكم بحسن الشيء أو قبحه، بالمعنى الثالث من الحسن والقبح. بالمعنى الثالث هو العقل العملي في مقابل العقل النظري. أما المعنى الأول والثاني قلنا ليس محل النزاع، وليس الاختلاف بين العقلين إلا بالاختلاف بين المدركات. فإن كان المدركات إلا بالاختلاف بين المدركات، فإن كان المدرك مما ينبغي أن يفعل أو لا يفعل مثل حسن العدل، هذا مما ينبغي أن يفعل، وقبح الظلم مما ينبغي أن لا يفعل، ضيف والأمثلة، وحسن النظام، وقبح الفوضى، وحسن الاستقامة في السلوك، وقبح الاستغفار والتعدي على الآخرين. إذن حسن النظام وقبح الفوضى وحسن الاستقامة في السلوك وقبح الاستغفار والتعدي على الآخرين وغيرها، هذا مما يكون من مصادق العدل، من مصادق الظلم. واضح يا إخوان؟ يقول فيسمى إدراكه عقلا عمليا. فيسمى إدراكه عقلا عمليا، وإن كان المدرك بالفتح، وإن كان المدرك مما ينبغي أن يعلم، مثل قولهم، لأن الكلام في العقل النظري، وإن كان المدرك مما ينبغي أن يعلم مثل قولهم الكل أعظم من الجزء الذي لا علاقة له بالعمل، فيسمى إدراكه عقلا نظريا. فإذا مثل قولهم الكل أعظم من الجزء الذي لا علاقة له بالعمل، ضيفوا العبارة، العقل بحكمه هذا، العقل بحكمه هذا يريد الكشف، يريد الكشف عن حقيقة ثابتة. عليكم السلام. العقل بحكم هذا يريد الكشف عن حقيقة ثابتة في عالم الواقع لا ارتباط لها بحيثية العمل، لا ارتباط لها بحيثية العمل. قال فيسمى إدراك عقلا نظريا. مثله أيضا ضيفوا، ومثله استحالة اجتماع النقيضين. هذا مدرك لكن بالعقل النظري، استحالة اجتماع النقيضين واستحالة الدور والتسلسل. أو إمكان اجتماع المتخالفين، أو إمكان اجتماع المتخالفين ونحوها، بسرعة شوي، أو إمكان اجتماع المتخالفين ونحوها من القواعد المنطقية، هذا كله من مدركات العقل النظري، ونحوها من القواعد المنطقية والرياضية والفلسفية والكلامية وهكذا، هذه كلها من مدركات ماذا؟ العقل النظري.
كل هذه القائمة ونقاشة التي معنا بين مدركات العقل النظري،
ايه؟
مدركات العقل النظري كلها ترجع للتحسين،
ايه، بس الكلام انه هذه مما ينبغي ان يعلم، هذا المنطق كله اللي بتدرسه، هذا كله ماذا؟ يدخل ساحة العقل النظري. ثم قال: ومعنى حكم العقل على هذا ليس إلا إدراك أن الشيء مما ينبغي أن يفعل أو يترك، وليس للعقل إنشاء بعث وزجر ولا أمر ونهي، إلا بمعنى أن هذا الإدراك يدعو العقل إلى العمل، أي يكون سببا لحدوث الإرادة في نفسه، يعني في نفس العقل، للعمل وفعل ما ينبغي. إذن المراد من الأحكام العقلية هي مدركات العقل العملي وآراؤه. واضح يا إخوان؟ ومن هنا تعرف المراد من العقل المدرك للحسن والقبح بالمعنى الأول. شو المعنى الأول؟ الكمال والنقص. وأنا قد ذكرت لكم بأنه هذا المعنى الأول للحسن والقبح هو من مدركات العقل النظري. واضح يا إخوان؟ أشرت إلى ذلك. وكذلك فيما يتعلق بالمعنى الثاني، قلت هو من مدركات ماذا؟ ومن هنا تعرف المراد من العقل المدرك للحسن والقبح بالمعنى الأول، أن المراد به ماذا؟ هو العقل النظري، لأن الكمال والنقص مما ينبغي أن يعلم لا مما ينبغي أن يعمل. هلا نعم، إذا أدرك العقل كمال الفعل أو نقصه فإنه يدرك معه ماذا؟ أنه ينبغي فعله أو تركه، فيستعين العقل العملي بالعقل النظري. أو فقل يحصل العقل العملي فعلان بعد حصول العقل النظري. ثم قال: وكذا المراد من العقل المدرك للحسن والقبح بالمعنى الثاني. من هو المعنى الثاني؟ هو العقل النظري. ليش؟ لأن الملائمة وعدمها أو المصلحة والمفسدة مما ينبغي أن يعلم، ويستتبع ذلك ماذا يستتبع؟ إدراك أنه ينبغي الفعل أو الترك على صدق ما علم، على صدق ما علم من الملائمة وعدمها أو المصلحة والمفسدة. واضح يا إخوان؟ ثم قال: ومن العجيب ما جاء في جامع السعدات، جامع السعدات لملا محمد مهدي النراقي رحمه الله، كتب ملا محمد مهدي النراقي رحمه الله، إذ يقول ردا على الشيخ الرئيس خريت هذه الصناعة، قال: إن مطلق الإدراك والإرشاد إنما هو من العقل النظري. فإذا ما في شيء عند الملا محمد مهدي النراقي رحمه الله من المدركات إلا ما يكون ماذا؟ طيب شو محله من الأعراض على العقل العملي؟ يقول هذا العقل العملي هذا بمنزلة المنفذ والمجري لإشارات العقل النظري، وإلا المدركات كلها ترجع للعقل النظري هكذا. قال: إن مطلق الإدراك، مطلق الإدراك، حطوا شحطة تحت، مطلق الإدراك والإرشاد، مطلق الإدراك والإرشاد إنما هو من العقل النظري. هل يقول لي والله هذا ينبغي أن يعلم، هذا ينبغي أن يفعل، هذا كله بيرجع لشو؟ ما في فرق. فهو بمنزلة، نعم، من العقل النظري، فهو بمنزلة المشير الناصح، والعقل العملي بمنزلة المنفذ لإشاراته. لما قال فهو بمنزلة المشير الناصح، اكتبوا العبارة، فالعقل النظري هو المدرك، فالعقل النظري هو المدرك لكل، حطوا تنوين تحت الشديد، لكل مما ينبغي أن يعلم وما ينبغي أن يفعل ويعمل أو يترك. فالعقل النظري هو المدرك لكل مما ينبغي أن يعلم، أن يعلم وما ينبغي أن يفعل ويعمل أو يترك. فالعقل النظري كما يدرك الأمور النظرية يدرك أيضا الأمور العملية. واضح؟ ثم قال رحمه الله النراقي: والعقل العملي بمنزلة المنفذ، ضيف أحد عبارة المنفذ والمجري، المنفذ والمجري لإشاراته، لإشارات يعني إشارات ماذا؟ العقل يقول المصنف رحمه الله: وهذا منه خروج عن الاصطلاح. وما ندري ما يقصد من العقل العملي، العقل العملي شو محله من الاعراب؟ اذا كان الارشاد والنصوح لما ينبغي ان يعلم وما ينبغي ان يعمل ويفعل او ينبغي ان يترك، اذا كان الارشاد والنصح للعقل النظري، نعم، ضيفوا حد هالعباره لما قال اذا كان الارشاد والنصح للعقل النظري فاين محل العقل العملي؟ لما قال وما ندري ما يقصد من العقل العملي اذا كان الارشاد والنصح للعقل النظري، ضيفوا هالعباره، فاين محل العقل العملي وموقعه حينئذ؟ حطوا علامة سؤال. الإدراك للعقل الواحد، الإدراك للعقل الواحد، إلا أنه تارة، إلا أنه تارة يكون المدرك مما ينبغي أن يعلم فهو النظري، وأخرى يكون المدرك مما ينبغي أن يعمل فهو العملي. على كل حال قال المصنف رحمه الله: وليس هناك عقلان في الحقيقة كما قدمنا، بل هو عقل واحد، ولكن الاختلاف في مدركاته، حركوه في مدركاته بالفتح، ومتعلقاته. وللتمييز بين الموارد يسمى طارة عمليا إذا كان مما ينبغي أن يفعل ويعمل أو يترك، وأخرى نظريا إذا كان مما ينبغي ماذا أن يعلم. يقول وكأنه، يعني النراقي كأنه يريد من العقل العملي نفس التصميم والإرادة للعمل، ضيفوا العبارة، أي الإرادة التابعة لإدراك العقل. وكأنه يريد من العقل العملي نفس التصميم والإرادة للعمل، أي الإرادة التابعة لإدراك العقل. قل مع ذلك هذه تسمية هذه الإرادة عقلا وضع جديد في اللغة، فكلام النراقي غير واضح. ليش؟ لأنه أعطى مطلق الإدراك والإرشاد. لمين أعطى؟ للعقل النظري. هذا ليس بصح. فبحسب ظاهر كلام النراقي يطلع هذا العقل العملي لا موقع له من الأعراض. هذا فيما يتعلق بالأمر الثالث. الأمر الرابع وهو أسباب حكم العقل العملي بالحس والقدر، يستعرض أمورا خمسة. المصنف رحمه الله يستعرض أمورا خمسة في المقام، يقول بالنسبة للأمر الأول، أقول خلي نقرأهم يا إخوان اللي بده يعملهم مقدمة هم موجودين، نقرأهم بتأني. إن الإنسان إذ يدرك أن الشيء ينبغي فعله فيمدح فاعله، أو لا ينبغي فعله فيذم فاعله، لا يحصل له هذا الإدراك جزافا واعتباطا، وهذا شأن كل ممكن حادث، بل لابد له من سبب، وسببه بالاستقراء أحد أمور خمسة نذكرها هنا. لنذكر ما يدخل منها في محل النزاع في مسألة التحسين والتقبيح العقليين. فنقول الأول أن يدرك أن هذا الشيء كمال للنفس أو نقص لها، فإن إدراك العقل لكماله أو نقصه يدفعه للحكم بحسن فعله أو قبحه، يدفعه للحكم ماذا؟ بحسن فعله أو قبحه. هذا عقل عملي ولا نظري؟ عملي، عقل عملي. كما تقدم قريبا تحصيلا لذلك الكمال، قال لما قال يدفعه للحكم بحسن فعله أو قبحه، هذا عقل عملي خبير به. كما تقدم قريبا تحصيلا لذلك الكمال أو دفعا لذلك النقص، واضح مما ينبغي فعله أو ينبغي تركه. الثاني أن يدرك ملائمة الشيء للنفس أو عدمها، إما بنفسه، يعني الشيء بنفسه، إما بنفسه شيء يعني، يعني الشيء بنفسه في مقابل ماذا؟ في مقابل قوله، أو لما فيه من نفع عام أو خاص. شو يعني نفع عام؟ تبوا العبارة، يعني يعود بالآخرة نفعه إلى المدرك، يعود بالآخرة نفعه إلى المدرك. نعم العام، العام النفع عام، النتيجة هو واحد من الموجودين، فرد من أفراد المجتمع، فبالنتيجة يعود نفعه ماذا؟ بالآخرة يعود نفعه إلى المدرك، فيدرك حسن فعله أو قبحه تحصيلا للمصلحة أو دفعا للمفسدة. فيدرك ماذا؟ حسن فعله أحسن أو قبحه، هذا ماذا؟ عقل عمل. واضح يا إخوان؟ يقول وكل من هذين الإدراكين، أعني إدراك الكمال أو النقص وإدراك الملائمة أو عدم الملائمة، يكون على نحوين. الأول أن يكون الإدراك بواقعة جزئية خاصة، فيكون حكم الإنسان بالحس والقبح بدافع ماذا؟ المصلحة الشخصية. وهذا الإدراك لا يكون بقوة العقل. ليش؟ العقل بيدرك الكليات، واضح؟ مش هالجزئيات. واضح يا أخوان؟ الأحكام العقلية لا تخصص. يقول لأن العقل شأنه إدراك الأمور الكلية. فبقول لك قبح الشرك. ما مثلا إلا هذا الشرك فلا يكون قبيحا، مثل الجماعة اللي يقولوا لجماعتنا مثلا لا تشرك ونحو ذلك، إذا قبل الضريح مثلا تبرك به، تبرك بجدار الكعبة الشريفة وما أشبه ذلك، يقول هذا الشرك شرك. وهم يعترفون بأن الشرك بالنتيجة ماذا؟ هذا ظلم للنفس. وأينما وقع الشرك وفي أي مورد يكون ماذا؟ قبيحا. فإذا هذا جماد التبرك به شرك، علما يقول ابن الباز فيما يتعلق بتقبيل الحجر الأسود، الحجر الأسود أليس جمادا؟ يقول تقبيل الحجر الأسود في الطواف سنة مؤكدة من سنن الطواف، إن تيسر فعلها بدون مزاحمة أو إيذاء لأحد، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله في ذلك. لاحظوا هم التمسح بالحجر الأسود يرفضونه، لكن التقبيل سنة مؤكدة. نعم، هذه خلوها ببالكم، هذه نص فتوى. يقول فتاوى ابن الباز في الصفحة 71 السؤال 76، هل يصح للمرأة تقبيل الحجر والحال أنها تتكشف ويحيط بها الرجال؟ فالجواب تقبيل الحجر الأسود في الطواف سنة مؤكدة، عندهم جميعا سنة مؤكدة التقبيل من سنن الطواف، إن تيسر فعلها بدون مزاحمة أو إيذاء لأحد فعلت، يعني هي المرأة، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله في ذلك. وإن لم يتيسر إلا بمزاحمة وإيذاء، يعني لا يتيسر تقبيل الحجر الأسود إلا يكون من خلال مزاحمة الآخرين أو إيذاء الآخرين، تعين الترك، ما بيجوز. والاكتفاء بالإشارة باليد، ونفس الإشارة باليد، هذه أليست شركة؟ ما سمعت؟ لا، هذه أحد هذه أحد بعد ذلك. بعد ذلك يا إخوان، في دليل الحاج والمعتمر، دليل الحاج والمعتمر أيضا عندهم يقولون هكذا، لو نفترض ترك تقبيل الحجر الأسود، يقول هذا لا يضر بالطواف، بل طوافه صحيح وإن لم يقبل الحجر الأسود، وتكفيه الإشارة والتكبير إذا حاذاه ولو بعيدا عنه. لذلك بتلاحظوا كل ما يخلصوا شوط هني يصيروا يعملوا هيك يرفع يديهم الله أكبر الله أكبر، هي إشارة إلى هذا. بعد ذلك التمسح، أرجو تنتبهوا يا أخوان، بفرجيكم كيف التناقض. علما الكلام شو هو هذا؟ هذا حكم عقل، مسألة الشرك. هم لما يجادلون النصارى، هم لما يجادلون اليهود، هم لما يجادلون أتباع الديانات الوثنية، هم بماذا يجادلون؟ بماذا يناقشون؟ بالعقل، على أن هذا شرك، وهذا ليس بتوحيد. تمام، هذا أمر عقلي غير قابل للتخصيص. هذا واضح. التمسح، يقول التمسح بالحجر الأسود التماسا للبركة منه، هذا لا يجوز، وهذه بدعة لا أصل لها في الشرع، والسنة استلامه وتقبيله تعبدا لله عز وجل. فالتمسح بالحجر الأسود التماسا للبركة منه، هذه بدعة، شرك، تقبيله سنة مؤكدة. عندهم في كتاب عقيدة أهل السنة والجماعة، ونؤمن، بس هذا المقتطف أخذته يا أخوان، وإلا البيئة شيء عجيب غريب، ونؤمن بأن لله تعالى عينين اثنتين حقيقيتين. تفتكم هذا عقيدته. ونؤمن بأن، بعضهم بيقول سلوني عن كل شيء فيما يتعلق بالله تعالى وعفوني عن الفرج واللحية، نعوذ بالله. يقول ونؤمن بأن لله تعالى عينين اثنتين حقيقيتين لقوله تعالى، الدليل، واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. طب هذا جامع، فإذا له عيون مش عين. وقال النبي صلى الله عليه وآله، هذا الدليل، حجابه النور لو كشفه بأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وأجمع شهد هنا، وأجمع أهل السنة على أن العينين اثنتان مش وحدين، اديروا بينهم في إجماع. لا لا، هذا نص العبارة. وأجمع أهل السنة على أن العينين اثنتان، إياك تفكر أنه هي عين واحدة. ويؤيده قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الدجال، إنه أعوار وإن ربكم ليس بأعوار. طبعا بعد هذه الأمور الثانية عرفتوا كيف الشرك يا إخوان، ظلم الشرك، قبح عقلي، فلا يختص بمورد دون مورد، ولا يستثنى مورد عن سائر الموارد. يكون الإدراك بواقعة جزئية خاصة، فيكون حكم الإنسان بالحسن والقبح بدافع المصلحة الشخصية. هذا ما بيعني العقل. ليش ما بيعني العقل؟ يقول وهذا الإدراك لا يكون بقوة العقل، لأن العقل شأنه ماذا؟ إدراك الأمور الكلية لا الأمور الجزئية. بل إنما يكون إدراك الأمور الجزئية بقوة الحس أو الوهم أو الخيال. يا أخوان، لما قال بأن العقل شأنه إدراك الأمور الكلية، ضيفوا على عبارة نعم، هي هذا عم سيبوا على بعض. لأن العقل شأنه إدراك الأمور الكلية من الجزئيات، من الجزئيات التي أدركها فيتعقدها، التي من الجزئيات التي أدركها فيتعقلها ويقيس بعضها على بعض، ويقيس بعضها على بعض وينتقل من معلوم إلى آخر، ويستنتج ويحكم ويتصرف ما شاءت له قدرته العقلية والفكرية، ويستنتج ويحكم ويتصرف ما شاءت له قدرته العقلية والفكرية. وهذا العلم الذي يحصل للإنسان بقوة العقل والفكر، وهذا العلم الذي يحصل للإنسان بقوة العقل والفكر التي لا حد لها ولا نهاية، هو العلم الأكمل الذي كان به الإنسان إنسانا، التي لا حد لها ولا نهاية، هو العلم الأكمل الذي كان به الإنسان إنسانا.
هذا فرق سيدنا عن الحيوان على
أن أحسن تعمد الذكر هذا الأمر، لأنه سيأتي من الشارح رحمه الله يقول إنه هذه إدراك هذه الأمور الجزئية إنما تكون بقوة الحس أول مرحلة، بعد ذلك بيجي بقوة الخيال، هذا العلم الخيالي، العلم الحسي، العلم الخيالي، ثم يترقى للعلم الوهمي. واضح يا إخوان؟ هذه ثلاث مراحل يشترك فيها الإنسان مع الحيوان، بعد ذلك يفترق الإنسان عن الحيوان بقوة العقل، هذه المرحلة الرابعة. لذلك ذكرت هذه الإضافة لغاية في نفسي، لأن العقل شأنه إدراك الأمور الكلية من الجزئيات التي أدركها. الجزئيات التي أدركها وين؟ بالقوة السابقة على قوة العقل. طيب، إدراك الأمور الكلية من الجزئيات التي أدركها فيتعقلها ويقيس بعضها على بعض وينتقل من معلوم إلى آخر ويستنتج ويحكم ويتصرف ما شاءت له قدرته العقلية والفكرية. وهذا العلم الذي يحصل للإنسان بقوة العقل والفكر التي لا حد لها ولا نهاية، هو العلم الأكمل الذي كان به الإنسان إنسانا. يقول بل إنما يكون إدراك الأمور الجزئية بقوة الحس أو الوهم أو الخيال وليس بقوة العقل، ليس بقوة الفكر. ليش؟ لأن العقل شأنه ماذا؟ إدراك الأمور الكلية. واضح يا إخوان؟ وأظن إشكالك ارتفع يا شيخ رعد، لذلك قلت لك أصبر. بل إنما يكون إدراك الأمور الجزئية بقوة الحس أو الوهم أو الخيال، اكتبوا العبارة، أي العلم الحسي، لما قال بقوة الحس أي العلم الحسي. لا مش مشكلة لأنه رح نذكره ثلاثتكم، أي العلم الحسي الذي هو حس النفس بالأشياء، الذي هو حس النفس بالأشياء التي تنالها الحواس الخمس، التي تنالها الحواس الخمس. لا بيقرب يعني لهون هو على كل إخوان بسرعة يعني. العلم الحسي الذي هو حس النفس بالأشياء التي تنالها الحواس الخمس بين هلالين الباصرة والسامعة والشامة والذائقة واللامسة، الباصرة والسامعة والشامة والذائقة واللامسة من هلالين، وهو أول درجات العلم التي يشاركه فيه سائر الحيوانات، وهو أول درجات العلم التي يشاركه فيه سائر الحيوانات. ومن ثم يأتي العلم الخيالي، ومن ثم يأتي العلم الخيالي الذي يحصل عليه الإنسان، اسرع شوي، الذي يحصل عليه الإنسان بقوة الخيال. فيتصرف ذهنه في صور المحسوسات، المحفوظة عنده، فينسب بعضها إلى بعض ويؤلف بعضها من بعض تأليفا قد لا يكون له وجود في الخارج. وقد يشاركه فيه بعض الحيوانات ومن ثم يأتي الإدراك بالوهم، وهو العلم الوهمي الذي يحصل عليه الإنسان كغيره من الحيوانات، بقوة الوهم، فيدرك المعاني الجزئية التي لا مادة لها ولا مقدار، مثل حب أبويه له، وعداوة مبغضيه، وخوف الخائف، وحزن الثاكل، وفرح المستبشر، حطوا ثلاث نقاط إلى آخره. وهذه القوة هي موضع افتراق الإنسان عن الحيوان، فإذا بلحاظ هذه القوة الثلاث، لا ترتبط بمبحثنا كانوا قريب ولا من بعيد.
الحيوان بشارتنا بالتشكيل الصورة
يعني المتيقن القرد. ايه القرد، لانه بظل عنده ليش؟ عنده ادراك يصل لي لما يوازي طفل عندنا باربع سنوات. القرد اللي بيحصل له، لكن لا يتعدى قوة الوهم. اخر شيء ما بيفعل بقوة الوحدة التفكير. ما عنده تمييز. تمييز ما فيه. هو هيك مرة أنا سمعت على التلفاز أو قرأت ميسي يعني. بس بدي ذكره هيك إنه بيوصل آخر طاقة في آخر طاقة دماغية عند القرب يصل لحدود الطفل عندنا بالثلاث أربع سنوات.
لحظة
بس لأخلص العبارة. فالكلام كل الكلام في المرحلة الرابعة وهي ماذا؟ قوة العقل، قوة الفكر التي هذه لا حد لها ولا نهاية. وكما تقدم أنه العلم الأكمل الذي كان به الإنسان إنسانا. فقال لأن العقل شأنه إدراك الأمور الكلية لا الأمور الجزئية، بل إنما يكون إدراك الأمور الجزئية بقوة الحس أو الوهم أو الخيال. وإن كان مثل هذا الإدراك قد يستتبع مدحا أو ذما لفاعله، ولكن هذا المدح أو الذم لا ينبغي أن يسمى عقليا، بل قد يسمى بالتعبير الحديث عاطفيا. ليش؟ لأن سببه تحكيم العاطفة الشخصية، ولا بأس بهذا التعبير. الثاني أن يكون الإدراك لأمر كلي، فيحكم الإنسان بحسن الفعل لكونه كمالا للنفس كالعلم والشجاعة، أو لكونه فيه مصلحة نوعية كمصلحة العدل لحفظ النظام وبقاء النوع الإنساني. فهذا الإدراك إنما يكون ماذا؟ بقوة العقل بما هو عقلون. فيستتبع حينئذ يستتبع ماذا؟ مدحا من جميع العقلاء. وكذا في إدراك يأتي إن شاء الله تعالى.